لأنها الذاكرة التي تأبى أن يعلوها غبار النسيان،
ولأنها في ذواتنا ووجداننا الضمير الذي يأبى أن يموت،
ولأنها برغم كل محاولات القتل والتطبيع العربي الصهيوني
تبقى فلسطين القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عبر أثيرها الحر
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب بوحي الأحداث الدامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من القضية الأولى. منذ 10 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، ودماء قطاع غزة تسيل على هوامش ورق سمي اتفاق لوقف إطلاق النار. أكثر من 1,100 شهيد وألاف الجرحى يثبتون يوميا أن آلة القتل الإسرائيلية لا تقرأ الاتفاقيات إلا بلغة الصواريخ والمسيرات وعمليات النسف من خان يونس إلى قلب غزة والبريش. تسقط الأرواح وتستهدف الخيام والورش في وقت تخوض فيه منظومة الإسعاف والإنقاذ رمقها الأخير. شلل تام يتهدد ما تبقى من شريان الحياة الطبية نتيجة حصار يمنع حتى إطارات السيارات وزيوت المحركات في محاولة واضحة لتعطيل الطوارئ الطبية بقرار إجرامي مباشر. وفي مقلب آخر من المشهد، وتحديدا في واشنطن، يسلل الستار على حياة السيناتور الأمريكي لينسي جراهام، أحد أشرس عرابي حرب الإبادة في الكونغرس، والرجل الذي طالما وصف المحرقة الإنسانية في غزة بأنها حرب دينية، محرضا على الدم الفلسطيني واللبناني على حد سواء. رحيل ترك خلفه صدمة وحزن ممتدا في أربقة الكيان الصهيوني من نتنياهو إلى بن غفير والبيد. لكن وراء جدار الحزن الإسرائيلي على حليف واشنطن وجدار الغطرسة في غزة، فما جدار آخر ينهار من الداخل. هكذا يصف اللواء الاحتياطي إسحاق بريك وقع الكيان. سفينة تايتانيك ترقص نخبة أوهامها بينما تقترب بسرعة نحو جبل جليدي مرعب. جيش ينهار بشريا وبنيويا، ومقاومة في غزة تعيد بناء نفسها، وشمال مكشوف أمام حزب الله، وتهديدات استراتيجية تحيط بالكيان من كل جانب. في هذه الحلقة من القضية الأولى نفتح الملفات الثلاثة: خروقات الاحتلال المستمرة وحصار المنظومة الصحية، غياب جراهام وتأثيره على جبهة الدعم المطلق، وقراءة في نبوءات الانهيار الإسرائيلي كما يراها قادتهم العسكريون. فابقوا معنا.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، تتواصل خروقات العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف وعمليات النسف وإطلاق النار، حيث نفذ طائرات الاحتلال غارات على مناطق متفرقة من القطاع. وفي أحدث التطورات، أثارت وكالة شهاب باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة داخل مخيم القادسية غرب أبراج طيبة غربية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، كما استشهد 4 مواطنين وأصيب عدد آخر جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية ب3 صواريخ استهدفت ورشة حدادة قرب شركة الحداد في شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة. وفي وسط القطاع، استشهدت الطفلة تالا جمعة محمد أبو مطر متأثرة بجراح أصيبت بها جراء إطلاق قوات الاحتلال النار شرقية مخيم البريج أثناء وجودها في مخيم النور والهدى قرب أبراج عين جالوت على شارع صلاح الدين. كما أعلن في وقت سابق عن استشهاد المواطن محمود محمد مصلح متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال شرقية مخيم البريج قبل يومين. وفي خان يونس، استشهد المواطن محمد ماجد أبو سنيدة متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السطر الغربي شمالي المدينة. وأسفرت خروقات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لاتفاق وقت إطلاق النار منذ 10 من تشرين الأول أكتوبر الماضي حسب بيانات وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 1098 وإصابة 3535 آخرين منذ بدء سريان الاتفاق.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من اقتراب منظومة الإسعاف والنقل الصحي من مرحلة الشلل التام في ظل استمرار الحصار ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الإطارات والبطاريات وقطع الغيار والزيوت، الأمر الذي أدى إلى تدهور غير مسبوق في أسطول المركبات وهدد بحرمان آلاف المرضى والجرحى والطواقم الطبية من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية. تقول الوزارة في بيان لها بأن المنظومة الصحية تخوض معركة للبقاء في وقت تحولت فيه المركبات المتبقية إلى آليات متهالكة لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات اليومية، ما يندر بانقطاع شريان الحياة الذي يربط المرضى بمراكز العلاج. وأوضحت أن الحصار المتواصل والاستهداف المباشر وتراكم الأعطال الفنية إلى جانب منع إدخال مستلزمات الصيانة تسبب في خروج 70% من مركبات الوزارة عن الخدمة بشكل كامل، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية ويقوض قدرة القطاع الصحي على مواصلة تقديم خدماته. وبيّنت الوزارة أن من أصل 82 سيارة إسعاف تمتلكها خرجت 39 سيارة عن الخدمة نهائيا، فيما تحتاج 17 سيارة أخرى إلى صيانة عاجلة لإعادتها إلى العمل. وأضافت أن الطواقم الفنية تشرف أسبوعيا على نحو 5000 حركة نقل الكوادر الطبية والمرضى بما يعادل 20000 حركة شهريا، إضافة إلى 140 رحلة شاحنات أسبوعيا لنقل الأدوية والمستهلكات الطبية للمرافق الصحية، مؤكدة أن هذه المنظومة باتت مهددة بالتوقف بعد خروج 100 مركبة خدماتية عن الخدمة، بينها 30 مركبة غير قابلة للإصلاح نهائيا، بينما تنتظر 80 مركبة أخرى أعمال صيانة طارئة. تشير الوزارة إلى أنها تعاني أيضا من نقص حاد في مستلزمات التشغيل الأساسية، حيث تحتاج المركبات العاملة إلى 250 لترا من الزيوت شهريا في ظل استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الإطارات والبطاريات وقطع الغيار اللازمة. ولفتت إلى أن الأزمة لم تقتصر على مركبات الوزارة بل امتدت إلى حافلات شركات النقل الخاصة المتعاقدة معها والتي تواصل العمل في ظروف بالغة الصعوبة بعدما توقفت أعمال الصيانة الدورية منذ أشهر بسبب عدم توفر قطع الغيار. وأكدت وزارة الصحة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال إطارات وقطع الغيار يمثل قرارا مباشرا بتعطيل منظومة الطوارئ الطبية، محذرة من تداعيات إنسانية خطيرة قد تؤدي إلى توقف وصول المرضى والطواقم الطبية إلى المستشفيات. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية بالتحرك العاجل لتوفير قطع الغيار والزيوت والإطارات والعمل على التوريد الفوري لـ60 سيارة إسعاف جديدة تعمل على السولار لإنقاذ ما تبقى من منظومة الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة. وشددت في ختام بيانها على أنها ستواصل أداء رسالتها الإنسانية رغم الإمكانيات المحدودة والتحديات المتفاقمة، مؤكدة أن استمرار حرمانها من مستلزمات تشغيل وصيانة مركباتها يندر بعواقب كارثية على حياة المرضى ويهدد قدرة النظام الصحي على الاستمرار في تقديم خدماته.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
أعلن مكتب السيناتور الأمريكي لينسي غراهام أحد أبرز حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكونغرس وفاته مساء السبت إثر وعكة صحية مفاجئة، ونشر بيان إعلان الوفاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون أن يكشف المكتب عن مزيد من التفاصيل بشأن السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا الذي توفي عن عمر ناهز 71 عاما. غراهام معروف أنه داعم بارز للكيان الصهيوني وسياساته الإجرامية في المنطقة تربطه علاقات وثيقة بمسؤولي وقياداته، ويعد على الأصوات في الولايات المتحدة دفاعا عنه. وقد وهب غراهام مسيرته السياسية لنصرة العدو وحروبه في المنطقة، فكان مؤيدا للعدوان الوحشي على قطاع غزة وحرب الإبادة بحق الفلسطينيين المستمرة. وفي بداية الحرب أثار جدلا واسعا عندما وصف عملية 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 بأنها حرب دينية داعيا إسرائيل لاتخاذ كل ما ترى ضرورية للدفاع عن نفسها، وقال حينها: نحن في حرب دينية هنا، أنا مع إسرائيل، قوموا بكل ما يتوجب عليكم القيام به للدفاع عن أنفسكم. كما كان من أشد مؤيدي الدعم العسكري الأمريكي للكيان الصهيوني، وانتقد بشدة إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب تأخير شحنات الأسلحة والقنابل الثقيلة إلى تل أبيب خلال عملياتها العسكرية. وعقب صدور مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يواف كالانت، دافع غراهام بقوة عن المسؤولين الصهاينة. كذلك برز اسمه كأحد أبرز المؤيدين لتوجيه ضربات عسكرية لإيران بهدف تدمير منشآتها النووية. أما في لبنان فقد لعب دورا في التحريض المباشر على المقاومة والجيش اللبناني على حد سواء، مطلقا التهديد والوعيد بالقضاء على حزب الله وكل من يؤيده. ودعا في تصريحاته وزيارته للبنان إلى نزع سلاحه مشككا في نزاهة الجيش وقائد العماد رودولف هيكل. وحينها قال إن موقف الجيش اللبناني من حزب الله يجعله شريكا غير موثوق به، مشيرا إلى اجتماع قصير عقده مع قائد الجيش اللبناني العماد رود الهيكل، وسأله بشكل مباشر عما إذا كان يعتقد بأن حزب الله منظمة إرهابية، فقال: لا، ليس في سياق لبنان. وعلى هذا الأساس أنهى اللقاء معه، مضيفا: طالما استمر هذا الموقف من الجيش اللبناني فلا أعتقد بأننا نملك شريكا موثوقا فيه. فور إعلان خبر وفاة جراهام ساد الحزن والحداد في الكيان الصهيوني. وزير الأمن القومي في الكيان إتمار بن غفير قال إن إسرائيل فقدت أحد أعظم أصدقائها، مضيفا أن جراهام وقف إلى جانبها ليس لأن الأمر كان سهلا بل لأنه كان يؤمن بصواب موقفه، مشيرا إلى أن دعمه الثابت أكسب إعجاب ملايين الإسرائيليين ومؤكدا أن إسرائيل ستتذكر صداقته ودعمه الثابت والتزامه الراسخ بأمنها. من جانبه قال رئيس وزراء الاحتلال السابق نفتالي بينيت عبر حسابه على منصة إكس إن قلبه يعتصر ألما لوفاة صديق لينسي جراهام، مضيفا أن إسرائيل خسرت واحدة من أعظم أصدقائها. بدوره قال رئيس الكنيسة أمير أوحانا أنه يشعر بصدمة وحزن عميق إزاء الوفاة المفاجئة لجراهام، فيما صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائي لبيد بأن جراهام كان صديقا في المقام الأول وبأنه سيفتقد بسبب دفئه وسلفكه وطاقته، وأشار إلى أنه تمتع بتفاني عميق تجاه شعب إسرائيل فضلا عن رؤيته لشرق أوسط آمن ومسالم.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
قال مفوض شكاوى الجنود في جيش الاحتلال سابقا أن لواء احتياط إسحاق بريك فقط الأعمال يرى الكارثة التي تقترب من إسرائيل. الوضع الحالي يذكر بشكل مرعب بركاب سفينة التايتانيك، ففي الوقت الذي يشرف فيه جزء كبير من الجمهور ويأكل بل ويرقص على سطح السفينة، يبدو أن أحدا لا يلاحظ الجبل الجليدي الضخم الذي يقف أمامنا مباشرة قبل دقائق قليلة من الكارثة. عاش ركاب السفينة في وهم الأمان تماما كما يختار الكثيرون في شعب إسرائيل اليوم، إغماض عيونهم ويتجاهلون الواقع الاستراتيجي ويستندون إلى أوهام وينتظرون المخلص الذي سينقذهم في اللحظة الأخيرة، بينما يهاجمون ويشوهون سمعة كل من يجرؤ على وضع الحقيقة المرة أمامهم. وفيما قال له في صحيفة معاريف أضاف بريك الحكاية مطروحة على الطاولة، وفي مقدمتها تصريحات رئيس الأركان المتكررة حول انهيار القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي سواء في الخدمة الإلزامية أو الدائمة أو الاحتياط. الواقع معروض أمام كل من يريد أن يسمع، الجيش ينهار من داخله وقدرته على تنفيذ مهام الدفاع والهجوم الأساسية تتأكل إلى حد كبير. بريك رأى أن محاولات شراء الوقت من خلال أوامر استدعاء عاجلة لجنود الاحتياط الذين أنهوا خدمتهم منذ زمن ليست سوى عصر الليمونة حتى آخر قطرة، لا يوجد في ذلك حل بل مجرد تأجيل النهاية المحتومة. الانفجار الكبير أقرب من أي وقت مضى وبعده لن تكون هناك طريق للعودة. هذا الانهيار يظهر في جميع جبهات القتال في قطاع غزة، أصبح الجيش الإسرائيلي مقلصا ومزعا على طول الخط الأصفر، وفي مواجهات تقف حماس التي تعيد بناء نفسها بسرعة وتتسلح وتزيد من قوتها البشرية التي تصل إليها دون عوائق عبر شبكة تهريب متطورة من سيناء تحت غطاء المساعدات الإنسانية. الجيش الإسرائيلي اليوم غير قادر على حسم المعركة ضد التنظيم وبالتأكيد غير قادر على ضمان أمن غلاف غزة، وبعد تسليح جنود الاحتياط الذين كانوا يشغلون فرق التأهب بقيت البلدات مكشوفة. بحسب إسحاق بريك التقارير الأخيرة عن كشف خطط اقتحام لحماس هي إشارة تحذير واضحة، أما حالة التأهب القصوى فهي رد متأخر على واقع خطير، وفي الجبل اللبناني الوضع لا يقل إثارة للقلق. الاتفاق الذي تم توقيعه والذي يقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخط الأصفر يترك بلدات الشمال مكشوفة والتمركز على طول الخط الأصفر على بعد 8 كيلومترات من الحدود، سيجبر الجيش على نشر قوات قليلة لتكون هدف سهلا للعدو وستسمح بعملية تسلل بين المواقع. إضافة إلى ذلك فإن هذا الخط لن يمنع استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة لحزب الله عند الساعة الصفر. وأكمل يبقى امتداد الحدود مع الأردن ووادي عارضة بطول 300 كيلومتر مفتوحا بالكامل، وتحذيرات السكان من تسلل مجموعات مسلحة ستعزل إيلات وتتصل بعصابات في النقب ليس سيناريو خيالي بل تهديد حقيقي لوحدة الدولة، كما أنه لا يوجد حل على الحدود المصرية والواقع في الضفة الغربية في ظل خطر اندلاع انتفاضة ثالثة وتعاون أجهزة أمن السلطة الفلسطينية يزيد الوضع سوءا. وإذا أضفنا إلى ذلك التهديد الإيراني الذي يكتسب زحفا أو زخما استراتيجيا جديدا نحصل على صورة دولة محاطة بالتهديدات من جميع الجهات. وختم في مواجهة كل ذلك تنشغل القيادة السياسية والعسكرية بإطفاء حرائق موضعية بدلا من إجراء تغيير استراتيجي شامل. إسرائيل تندفع نحو الهاوية والسقوط إليها أقرب من أي وقت مضى إذا لم نستفك فورا ونعمل على إعادة بناء الجيش وتوسيعه واستعادة المناعة الوطنية وإصلاح العلاقات الدولية والسعي لتعزيز التحالفات والاتفاقيات بدلا من الحرب التي لا تنتهي واستبدال القيادة الضعيفة، فلن تنقذنا أي معجزة. يجب أن نتوقف عن الاعتماد على الأهمال الكاذبة وأن نتحرك قبل فوات الأوان.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعينا الأفاضل، وصلنا إلى ختام الحلقة من القضية الأولى. ما بين السطور التي قرأناها تتضح المفارقة الكبرى التي تحكم المشهد الراهن، الخروقات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة وتشديد الحصار الفني والطبي على منظومة الإسعاف ليست دليلا على فائض القوة، بل انعكاس لعقيدة عسكرية مأزومة تبحث عن حل المستحيل عبر معاقبة الحاضنة الشعبية وتدمير مقومات الحياة اليومية. هذا الإمعان في القتل وتدمير الشجر والحجر يتزامن مع خسارة الكيان لواحد من أهم حصونه السياسية والدبلوماسية في واشنطن برحيل السيناتور ليندسي غراهام، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الدعم التشريعي المطلق في ظل التحولات العاصفة داخل السياسة الأمريكية. لكن الخلاصة الأهم في قراءتنا تأتي من فم قادة الاحتلال أنفسهم عندما تحدث جنرال بحجم إسحاق بريك عن سفينة التيتانيك الإسرائيلية وعن جيش يعصر كالليمونة دون أفق وعن محاصرة الكيان جبهات استراتيجية تبدأ من استنزاف غزة ولبنان وتمتد على طول حدود الأردن ومصر، فإننا لا نتحدث هنا عن بروباغندا إعلامية بل عن اعتراف صريح بالفشل البنيوي. الاستنتاج الواضح هو أن الاحتلال رغم المجازر والدمار بات عاجزا عن تسويق معادلة أمنية مستقرة، الحروب التي لا تنتهي والقيادة التي تقتات على إطفاء الحرائق الموضعية لحماية مصالحها السياسية تدفع بالكيان نحو الهاوية الاستراتيجية. دماء الأطفال كتال أبو مطر وصمود المنظومة الصحية المتهالكة في غزة هما الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها أوهام القوى الإسرائيلية وتثبت أن جدار الخوف انتقل بالكامل إلى الطرف الآخر. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء في قضية أولى قادمة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
دينيا هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وطنيا هي مشروع تحرر من نير محتل غاصب وهي حرية شعب.
قوميا هي القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء
عبر أثيرها الحر قدمنا لكم
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب وحي الأحداث الدامية.